بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى على آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم اجعل رمضان هذا العام مغفرة لذنوبنا، وسترا لعيوبنا، وعتقا لرقابنا من النار. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام، ولا تحرمنا خير ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. اللهم اشف المرضى، اللهم اشف المرضى، اللهم اشف المرضى، وارحم موتى المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: استقبال أهل الإيمان لشهر رمضان. وهذا هو اللقاء السابع. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات تكلمنا في التمهيد عن منزلة شهر رمضان وفضائله، ثم بدأنا الحديث عن استقبال أهل الإيمان لشهر رمضان، وبدأنا بالتوبة والاستغفار، وما زلنا في رحاب الحديث عن التوبة والاستغفار. فإن من أعظم ما يستقبل به المؤمن شهر رمضان التوبة والاستغفار. تكلمنا عن أهمية التوبة ومنزلتها، ووصلنا إلى الحديث عن شروطها. فيا ترى، ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوافر في التوبة إلى الله رب العالمين؟ هذا هو موضوع اللقاء. ونبدأ بالشرط الأول من شروط التوبة النصوح، وهو الإخلاص لله تعالى. يجب أن يكون التائب مخلصا في توبته، لأن البعض قد يقلع عن الذنب أو الإثم خوفا على صحته. مثلا فلان يدخن، ابتلي بمرض، قال له الطبيب يجب أن تقلع عن التدخين، وإلا سيؤدي هذا لمرض مزمن. خاف صاحبنا على صحته فبطل الدخان وبعد عن المعصية دي، هل تقبل له توبة؟ الجواب لا، هذا ليس بتائب، إنما ترك الذنب خوفا على النفس لا ابتغاء مرضات الله رب العالمين. آخر كان ذاهبا لأداء معصية معينة، في الطريق عد رجال الأمن مسكوه، مرحش يعصى ربنا، هل ده تاب؟ لا، ده هو امتنع عن المعصية لظروف طارئة أبعده عن المعصية اللي هو كان متجها إليها، فبيأثم وبيأخذ وزر المعصية. يعني إن كان سارقا كتبت سرقة، إن كان رايح لمجلس فيه فاحشة كتبت فاحشة، وهكذا. ليه؟ لأن المنع ليس ابتغاء مرضات الله، فهو بعد عن الذنب ده أو عن المعصية دي لعارض أو لأمر طارئ، فهذا يأثم ويأخذ إثم المعصية التي كان متجها لفعلها وإن كان لم يفعل. لأن الصرف جاء عن طريق رجال الأمن مثلا. وقس على ذلك. إذن الشرط الأول في التوبة أن التائب يكون مخلصا لله. أنا عندي معصية معينة هتركها مخافة الله، هتركها تعظيما لله، هتركها ابتغاء مرضات الله رب العالمين، اللي هو الإخلاص يا إخوة، الإخلاص. فالإخلاص هو طريق الخلاص. أي عبادة من العبادات وأي قول من الأقوال الطيبة لا يقبل إلا بشرط الإخلاص ثم المتابعة لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل ابن عياض: والعمل الصالح هو ما كان صحيحا صوابا. يعني العمل الصالح لابد أن يتوافر فيه شرطان: أن يكون صحيحا وأن يكون صوابا. فسئل الفضيل رضي الله عنه عن معنى قوله صحيح ومعنى قوله صواب. قال: صحيح أي تبتغي به وجه الله، صواب أي على السنة، يعني تفعله وفق هدي النبي وفق سنة النبي. إذن يبقى عشان تقبل التوبة لابد من الإخلاص. كنت بتعصى ربنا مثلا، بترتكب كبيرة الغيبة، ذكرناك بالله وبينا لك أن الله تعالى حذر من الغيبة ورتب عليها العذاب، فقال عز من قائل في سورة الحجرات: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والنهي هنا للتحريم، بيقول لك إن دي كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم فلا تفعل. وبعد كده ذكرناك بحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إياكم والغيبة، أي أحذركم من الغيبة، لا تفعلوا، لا تقعوا في هذا الإثم. قالوا: وما الغيبة يا رسول الله؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبينا لك إن الغيبة إن حضرتك تذكر أخاك المسلم وهو غائب بأمر موجود فيه، بأمر موجود فيه، لكنه يكره أن يقال عنه. مثلا فلان له صفة الغضب، سريع الغضب، حضرتك تيجي في غيبة تقول فلان ده كثير الغضب، هذه غيبة. يا عم الشيخ أنا ما قلتش حاجة مش فيه. نعم، ما هي دي الغيبة، هي دي الغيبة، أنك بتتكلم عنه في غيابه بأمر يكره أن يسمع عنه حتى وإن كان فيه، وهكذا. طب ما فيهوش الصفة دي وإنت كذبت وادعيت عليه ما ليس فيه، يبقى ده اسمه البهتان والعياذ بالله، يعني كذب وبهتان وافتراء، وده اسمه أشد لأنك كذبت عليه. فلما ذكرناك بقول الله تعالى وفي حديث النبي زاد منسوب الإيمان في نفسك، وبدأت تعظم ربك وتعظم هدي نبيك، فابتعدت عن الغيبة لله. هي دي التوبة، هي دي التوبة، إن أنا بعظم ربنا، إن أنا بستحي من الله عز وجل، كيف أعصي الله وقد خلقني وقد رزقني وأسبغ علي النعم ومن علي بالعطايا، كيف أنا أعصيه وفوق ده كله وأنا بعصيه بيسترني وبيمهلني وبيعطيني الفرصة بعد الفرصة لعلي أرجع وأتوب، فعظمت ربي ورجعت بسرعة. يبقى هو هي دي التوبة، وهو ده الإخلاص، إن أنت أقلعت عن الذنب ابتغاء مرضات الله عز وجل. أدي الشرط الأول. الشرط الثاني الإقلاع عن الذنب، إنك تبعد بقى. ليه؟ سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه عمن يكثر الاستغفار بلسانه وهو قائم على الذنب، قال تلك توبة الكذابين. دي مش توبة، ماسك السيجارة ويشغل استغفر الله يا رب اغفر لنا يا رب. ينفع؟ ينفع الاستغفار ده؟ استغفار من ايه؟ هذا ليس استغفارا وهذه ليست توبة. ارمي السيجارة وقول استغفر الله، فلازم تقلع عن الذنب ده، ابعد عن الغيبة وقل استغفر الله، ابعد عن النظر للحرام وقل استغفر الله، ابعد عن ظلم المسلمين وقل استغفر الله. مش يبقى بيظلم وبياكل اموال الناس وربما يسفك دماء الناس ويقول لك هروح اعمل حج عشان اتطهر. اي تطهير هذا؟ لا يمكن ابدا. يا عم الشيخ مش الحديث قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه؟ نقول صدق رسول الله. ايوه، بس ده في الصغائر مش في الكبائر، اللي بتغفر الصغائر فقط، إنما الكبائر لا، لابد لها من توبة. وحقوق العباد لا، لابد من رد مظالم العباد. مش أكل أموال الناس وقول لك أروح أعمل عمرة، ينفع؟ ما ينفعش. مش أكل أموال الناس وروح أعمل حج، ما ينفعش. أنت بتضحك على من؟ لابد أن ترد المظالم لأصحابها. مش عمال تظلم الناس وتجور على الناس وتأكل حقوق الناس ويقول لك أروح أعمل حج، ما ينفعش. لازم ترد المظالم لأصحابه، لازم تقلع عن الذنب تبعد عنه تماما عشان تقبل. يبقى لابد من الإقلاع عن الذنب. الشرط الثالث الندم على اقتراف الذنب، تندم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الندم توبة. الندم توبة. ده بعض الناس كان له ذنوب في الماضي ما زال يذكرها وهو فرح، يقول لك دي احنا كنا مقطعين السمكة ودي وفرحان وعمال يحكي. هل ده تب؟ كيف تكون توبة هكذا؟ ده المفترض لما تذكر الذنب تحزن وتندم على الفعل وتبكي تعظيما لله، مش تبقى فرحان وانت عمال تحكي على ايام المعصية وايام الفجور وايام الشلل اياها وجلساء السوء. ده احنا كنا بنعمل ونسوي، ده احنا ما خليناش حاجة وفرحان ما ينفعش. يبقى دي مش توبة، هذه ليست توبة. المفترض ان الذنب اذا ذكر تحزن ولا تحب ان يذكر، مادام ربنا من عليك وتوبت. عشان كده من الخطأ انك عند توبتك تذكر ذنوبك الماضية امام الناس، خلاص هي كانت في الستر، ما تفضح نفسك خلاص. ومن الخطأ ايضا ان يذكرك الناس بذنوبك، يعني انت كمان ما تذكرش احدا تاب بذنبه، خلاص تاب الله عليه. انت بقى بتكون عونا للشيطان على اخيك، عامل لي دلوقتي ما شاء الله مستقيم، بتصلي دلوقتي فاكر؟ لا يجوز. قل له الحمد لله ان ربنا من عليك واكرمك، مش تقول له فاكر علينا احنا، هات جاي تصلي علينا احنا، يعني ايه عليك انت؟ بدل ما تفرح انه تاب ورجع لله عز وجل وتفرح بتوبته، الله يفرح بتوبة التائب. انت زعلان ليه؟ ان فلان تاب او فلان جه المسجد او فلان بدا يعمل عملا طيبا بعد ان كان. كما أقول لكم كثيرا، يجي رمضان ونجد إخواننا إياهم دول بقى اللي أنا بسميهم هيئة الصد عن سبيل الله، من دعاة وغير دعاة وطلاب علم. للأسف يجي لك أول رمضان المسجد امتلأ بالناس، دي حاجة تفرح ولا حاجة تزعل؟ مفروض تفرح صح؟ يطلع صاحبنا خطيبا الرمضانيون الذين لا يعرفون للمسجد طريقا إلا في رمضان، وهيشرفون يومين ثلاثة ويهربوا تاني، يهربهم من أول يوم. ابن المجرم ده أو ده جاهل جهول، نقول له يا مسكينه الله يفرح بتوبة عبده، بدل ما تفتح لهم صدرك وتتألف قلوبهم وتأخذ بأيديهم، كانوا بعيد ورجعوا. فرصة اغتنمها أنت كعالم أو كداعية أو كطالب علم، إنك تأخذ بأيديهم لرحمة الله عز وجل، بدل ما تصدهم، بدل ما تفضحهم، بدل ما تنفرهم. ودي مشكلة وآفة حتى الناس فيما بينهم. ها رمضان جيت المسجد، بدهم يقولوا الحمد لله، مرحبا بك، ربنا يرضى عليك ويتقبل منا ومنك. الله، شوف القرآن يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. انت قبل كده كنت وربنا من عليك، ليه بقى بتحاول تصد الناس عن سبيل الله؟ وده حظ نفس على فكرة يا إخوة، لأنك بترى في نفسك أنك الأفضل، وده محبط للعمل، شايف نفسك أنت أفضل من هؤلاء، فبتتعالى بطاعتك. والتعالي بالطاعة أو بالاستقامة نوع من أنواع العجب، والعجب يحبط العمل والعياذ بالله، لأنه رياء وسمعة. فأنا بشايف نفسي أفضل منك، أنا مستقيم وأنت لسه جاي، وهتجلنا يمين وهتمشي تاني. طب كويس، اغتنمنا منه يومين يا أخي ولا إيه؟ خدنا منه يومين لله، لعلها تكون المنجية. المفترض بقى نحتضنه ونأخذ بيده، وإحنا اللي نتألف قلبه عشان يستمر معانا على الطريق، مش ركب معانا. طيب لازم نحافظ عليه. ده نوح قال لولده يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الابن الكافر المعاند، والأب بيدعوه عشان يركب، فإحنا اللي ركب ننزله؟ مش دي حاجة تتعب ولا إيه؟ يعني هم ركبوا خلاص معانا المركب، ننزلهم بسوء أقوالنا وسوء أفعالنا ونصدهم عن سبيل الله؟ ولما الابن قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، رد الأب الكريم اللي عنده حنان الأبوة وعطف الأبوة، لعاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ورغم ده بعد النجاة نوح يسأل ربه في ولده، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. الآيات، فشوف رغم كفر الولد وغرق الولد، الأب مازال يسأل ربه فيه، لأن غاب عنه أن الله تعالى قال إلا من سبق عليه القول منه. وده ممن سبق عليه القول، هذا كافر والجنة حرام عليه. يبقى احنا اللي يركب معانا ننزله ولا نرحب بيه؟ ايه رأيك يا ابو تسنيم ننزله؟ نرحب فيه. ايوه حلوة كده، نرحب فيه، ماشي. احنا بنقول نروح نرحب بيه، وانت تقول نرحب فيه. الاتنين حلوين، فلازم نرحب فيه ونرحب بيه ولا ايه؟ مش نقنطه، مش نفضحه، مش نحسسه انه قليل، انه بعيد. ودي قضية خطيرة. فبعض الدعاء للأسف لجهلهم، لأن بعضهم أخذ الدعوة كده إيه حبا، يعني راجل عايز يبقى داعية لكن ما هوش من أهل العلم ولا متخصص في العلم، بيقرأ كلمتين ويطلع المنبر يبخهم في الناس وخلاص. فمثل هذا يضر ولا ينفع، يصد وينفر، مع إن الأصل أن الدعاة إلى الله يكونوا من أهل التبشير ومن أهل التيسير. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى بلاد اليمن، قال لهما يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، وتطوع ولا تختلف، أو كما قال النبي. وفي رواية بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. ودي قضية مهمة، الله قال للنبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لما سيدنا صفوان بن عسال الصحابي الجليل أتى النبي يوما يقول يا رسول الله جئت أطلب العلم، صحابهم جاي يطلب إيش؟ العلم. هل قال له النبي فاتك القطار؟ جاي بعد ما كبرت في السن تطلب العلم، زي ما احنا بعد ما شاب ودوا الكتاب، يشيب ونوديك كتاب، ايه المشكلة؟ يظل الرجل يطلب العلم الى الممات، الى الممات. نعم العلم مفيد جدا في الصغر، لكن لا يمنع في الكبر، بالعكس، مع المحبرة الى المقبرة يظل المرء يطلب العلم حتى الموت، فما تنفرش حد. فكيف استقبله النبي لما جاءه يقول جئت أطلب العلم؟ قال مرحبا بطالب العلم. الله أكبر، مرحبا بطالب العلم. إن طالب العلم تستغفر له الحيتان في الماء والنمل في جحورها، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، أو كما قال النبي. شوف الترحيب وشوف الترغيب في الطلب وفتح الباب وشرح الصدر وتيسير الأمر. وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله، ما تصد أحدا ولا تنفر أحدا. جاءوا في رمضان مرحبا بالرمضانيين، ولا تذكرهم بالرمضانيين. لماذا تذكرهم بالرمضانيين؟ ليش؟ اشتغل واجتهد عليهم بقى. تعرف فلان بس ما بيصلي، جه في رمضان بفرصتك، ده شغلك الشاغل الآن، دي فرصتك انك تثبته وتأخذ بيده، ودي قضية مهمة قوي. يبقى الندم على اقتراف الذنب، ونساعد الناس على الستر، ما تذكرهمش بالعيوب الماضية ولا تذكرهم بالذنوب الماضية، استر، الله ستير، فلماذا تفضح أنت؟ معلوم أن الجزاء من جنس العمل. إخوة، قال النبي عليه الصلاة والسلام من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف داره، أو كما قال النبي. فاحذر أن تتبع عورات الناس. فاكر ده أنت كنت وكنت ما تتبع العورات، تتبع العورات وتذكير بالعورات لا يجوز، استر. فالجزاء من جنس العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سطر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. فمن أراد الستر فعليه أن يستر، ومن أراد العفو فعليه أن يعفو، ومن أراد المغفرة فعليه أن يغفر، ومن أراد الرحمة فعليه أن يرحم. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له. إن الله عفو يحب العفو، مادام بيحب العفو يبقى أنت لازم تعفو عشان يعفو عنك، لأن الجزاء من جنس العمل. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها لنبيها صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إن أدركت ليلة القدر؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لأن الجزاء من جنس العمل. الله يحب العفو، يعني يحبك تكون عفوا، فلما تعفو عن الخلق يعفو عنك الخالق جل جلاله. جزاء من جنس عمل، ودي قضية مهمة. يبقى نقول للتائب لابد لك من ندم، نقول للتائب لابد لك من إقلاع عن الذنب، ودي قضية مهمة. الشرط الرابع العزم على عدم العودة للذنب. العزم على عدم العودة للذنب، يعني خلاص الحمد لله أقلعت عن الذنب المعين ده وندمت وكان لله عز وجل. نقول لك بقى لازم يكون عندك تصميم وعزم على عدم العودة، ما رجعلوش تاني إلا أن يغلبني الهوى أو الشيطان، ولو غلبني أتوب وارجع تاني واستغفر ربنا وأطبق الشروط من تاني، ودي قضية مهمة يا إخوة. قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه مبينا علامات قبول التوبة أن تذيب نفسك في طاعة الله كما ربيتها في معصيته. يبقى العزم لعدم العودة معناه الإكثار من الطاعات، والأعمال الصالحة تذيب نفسك بقى في الطاعة، تعجنها كده في الطاعة زي ما تعجنت في المعصية قديما وكانت مصراعة في المعصية، خليها كمان مصراعة في إيه؟ في الطاعة وفي الاستقامة وفي أبواب البر. يبقى لابد من عزم على عدم العودة للذنب، والعزم يكون أكيدا. الشرط الخامس العمل الصالح بعدها، بأن تذيب نفسك في طاعة الله تعالى كما ربيتها في معصيته. قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يبقى اشترط العمل الصالح مع التوبة إنك حضرتك تكثر بقى من الطاعات. كنت ما بتصليش، بدأت تحافظ على الصلاة الحمد لله، كثر بقى من النوافل، ويا حبذا قيام الليل كثر عشان ترفع وتؤجر. كنت ما بتزكيش، بدأت تزكي الحمد لله، ابدأ بأثر رجع، شوف السنين اللي ما زكتهاش وطلع زكاتها لأنها فريضة في ذمتك لابد أن تخرجها، وتبدأ تكثر كمان من الصدقات ومن باب التطوع. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فلازم يكون عندك الحقائق الإيمانية دي. ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. يبقى اللي بيبقى لك فين؟ اللي بترسله لله عز وجل، الصدقات، أعمال البر. إنما أكلك كلت خلاص، المعدة اشتغلت، اتهضم شوية، راحوا للدم كفيتامينات أو سعرات حرارية أو طاقة للجسم، والباقي نزل فضلات في دورة المياه، خلص خلاص بح. أو لبست فأبليت، لبسنا لبسة جديدة بعد زمن بتقدم وتبلى وتترمي وهكذا. يبقى كل شيء في الدنيا بتاكله بتشربه بتلبسه إلى زوال، اللي يبقى لك إيه؟ اللي هتقدمه لله، الصدقة. لذلك لما تقرأ قول الله عز وجل في سورة الكهف المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. آية بنقرأها كثيرا وبنسمعها كثيرا. الآية دي إخوة بتتضمن فائدة إيمانية مهمة أوي، احفظوها جيدا، أن كل ما كان زينة فهو إلى فناء وزوال، وكل ما كان قيمة فهو إلى بقاء. الزينة تفنى والقيمة تبقى. يعني إيه؟ المال زينة يبقى بيفنى، أكلت ومشي، لبست ومشي، صرفت على الشهوات وانتهى، بعد فترة المال ذهب، بموتك خلاص هينتفع به الورثة من بعدك، وربما يعصون الله به وفي ميزان سيئاتك أنت. أدي المال لأنه زينة بيفنى، الولد كمان زينة يبقى بيموت، فسبحان الحي الذي لا يموت. الأعراب بشروا بمولد غلام له فبكى، فقالوا عجبا أتبكي في يوم مولده؟ قال لأن كل من كتب له أن يولد كتب عليه أن يموت، فسبحان الذي لم يلد ولم يولد. يبقى الولد إلى فناء لأنه زينة. القيمة بتبقى بقى، القيمة عن الإيمان، الإيمان قيمة فيبقى، الأخلاق الكريمة قيمة فتبقى، الصدقات قيمة فتبقى، زكاة المال قيمة فتبقى، الصلاة قيمة فتبقى، كل أعمال البر قيمة، والباقيات الصالحات الأعمال الطيبات اللي منها سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله كما فسرها النبي وابن عباس وغيره، أو أعمال البر كافة. في الزواج الجمال زينة، جمال الظاهر ده زينة، عايزة حلوة بعيون خضرة وشعر أصفر ده اسمه زينة صح؟ فبيزول، كبرت في السن الجمال راح، جالها شوية مرض وبرد الجمال بيروح خلاص كده، في دورة المية الجمال بيروح، تشيل بس المسحيق من على وشها الجمال بيروح، تلاقي أخوك اللي قاعد معاك مش زوجتك، نسأل الله السلامة اللي جابها يعني بتاعت النيو لوك دي والعفراطة دي. فالجمال المادي يزول لأنه زينة، إنما جمال المعنى يبقى، اللي هو جمال الدين، جمال الخلق. فاظفر بذات الدين تربت يداك، جمالها ده يبقى لأنه دين وخلق، كلمة طيبة، معاملة حسنة تعينك على أمر دينك ودنياك، هي دي اللي بتبقى. هتذكرك بالله، هي دي اللي بتبقى. مش هتقول لك هات لي كذا وكذا وكذا، حتى لو من حرام مش مشكلة عندها، لا، هتقول لك اتق الله فينا ولا تدخل علينا بحرام، فإن نصبر على الجوع في الدنيا ولكن لا نصبر على عذاب الله في الآخرة. إن عندها الإيمان، عندها الدين، عندها الخلق، فدي قيمة بتبقى. فالزينة بتفنى والقيمة بتبقى، لذا قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الصدقة عند من؟ عند الله. تبقى ولا لا؟ تبقى، لأنك عملتها لله. واوعى تقول زي ما بيقول أهل مصر القدامة، اللي عايزه بيتك يحرم على الجامع. افهمها صح على قولهم، مش على المعنى اللي انت فاهمه خطأ. الأصل في الجملة دي إن كان قديما في ظل الأحكام الجائرة كان بتفرض ضرائب باهظة على التجار وعلى الناس البسطاء، وكان كل شهر في رجل اسمه الجامع اللي بيجمع الضرائب من إيه؟ من التجار ومن الناس، ماشي كده؟ اسمه الجامع، مش الجامع يعني المسجد، الناس خدوها على المسجد، هي بعيدة تماما، ما قالوش أبدا المسجد، ده أهل مصر ناس طيبين بيحبوا المساجد، فدي مش للمسجد خالص ولا الجامع المقصود بالمسجد خالص. ده قالوا اللي عاوزه بيتك يحرم على الجامع بتاع الضرائب ده، ياخد أموالنا وياكل حقوقنا، ما تدلوش. يحرم على مين؟ على الجامع للضرائب مش المسجد. فاوعى تحرم حاجة على المسجد، لأن المسجد بيت الله، وربنا يقول في القرآن ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وكانوا يقولوا كمان بركة يا جامع اللي جات منك، عارفين المثل ده؟ ما هو برضو على الجامع ده بتاع الضرائب ده، لأنه هو كان له ميعاد محدد كل شهر، يشاء الله أحيانا يمرض الجامع ده ما يجيش، فيقولوا إيه؟ بركة يا جامع اللي جات منك، أنت اللي ما جيتش خلاص مش هندفع، وهكذا. فملاش علاقة بالجامع كمسجد، الجامع دي كانت مهنة ووظيفة، لوظيفة جامع الضرائب اللي بيجي يبر كده الصبح على التجار، يا داود أين الضريبة؟ الكيس يطلع على طول السرة فيها النقود، وإلا يكون فيه العصر. فده كان بيسموه الجامع، مش الجامع يعني المسجد. فاوعى تقول بقى أنت بلغة العصر اللي عايز بيتك يحرم على الجامع تقصد المسجد، يبقى مشكلتك مشكلة، يبقى أنت ما فهمتش، خلطت بين الزينة والقيمة وقدمت الزينة على القيمة. نقول لك لا، المسجد بيت ربنا، وانت لما بتنفق على المسجد بتتاخر هذا عند الله، وما عندك ينفد وما عند الله باق. فالسعيد اللي بيتدخل عند ربنا ويكثر من أعمال الخير ويرسل ما عنده لله عشان يدخر له هناك، يجده في أحوج ما يكون إليه. ودي قضية مهمة. يبقى الزينة تفنى والقيمة تبقى. الشرط السادس، إذا تعلق الذنب بحق من حقوق العباد من مال أو عرض أو نفس، فلا بد من رد المظالم والحقوق إلى أصحابها، فإن عجز أكثر من الدعاء والاستغفار لأصحاب الحقوق، والله سبحانه وتعالى يرضي عنه الخصوم يوم القيامة ما دام قد تاب توبة نصوحة وعزم على رد المظالم والحقوق، ولكنه عجز عن الرد. وده اللي فصلنا فيه أكثر من مرة، يجب رد المظالم. طب أنا تبت وعجزت عن الرد لفقر أو ضيق، ودي حقوق مالية، أبدأ أكثر من الاستغفار لهم، وعندي نية صادقة إن ربنا من علي واستطعت إن أنا رد المال أرد. طب عجزت ومت قبل أن أتمكن من الرد، ما دمت قد تبت توبة نصوحا ودعوت لأصحاب المال بالخير، فإن الله تعالى يرضيهم عنك يوم القيامة. في الأعمال الأخرى كالغيبة والنميمة والكلام ده كله والبهتان وكذا، توب توبة نصوحة برد المظالم لأصحابها. إزاي؟ أجي في مجالس الغيبة أرد الغيبة تاني، قال لهم أنا أخطأت في حق فلان، وكذلك اللي نميت معاه أنا أخطأت في حق فلان. انها ما اقولش لفلان ان انا اغتبتك، لان دي هتعمل فجوه كبيره وتزود الشر. ما ينفعش اقول له، ما اقولوش ان انا نميت فيك، ما ينفعش. لكن اكثر له من الاستغفار، لان الشرع جاء بتقليل المفاسد لا بزيادتها. ودي قضيه مهمه قوي. لذلك العلماء كان لهم كده أقوال طيبة في معنى التوبة النصوح. منها قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال الإمام البغوي رحمه الله، واختلفوا في معناها، قال عمر وأبي ومعاذ رضي الله عن الجميع: التوبة النصوح أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع. يبقى عشان تكون توبة نصوح، توبت من الذنب ده ما ترجعلوش تاني، زي اللبن بعد ما خرج من الضرع بيرجع له تاني؟ يستحيل، ما يرجع للضرع تاني، خلاص خرج ما يرجع. هكذا التوبة النصوح. قال الكلبي رحمه الله: أن يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن. يبقى اللسان حقه الاستغفار، والقلب حقه الندم على الذنب، والبدن يقلع عن الذنب، يبقى دي توبة نصوح. قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: توبة تنصحون بها أنفسكم، توبة تنصحون بها أنفسكم، أي تخلصونها من الأقدار، لأن النصح أو النصيحة معناه الإخلاص والتخليص، ومعناه التنقية والتزكية. يبقى أنت لما بتنصح نفسك بتعمل فيها إيه؟ بتنقيها من الأقدار. عشان كده لما ببذل لك النصيحة بحاول أبعد عنك الأقذار والآفات، أقول لك ده خطأ فبلاش تعمله، فده مفهوم النصيحة. قال الإمام القرطبي رحمه الله: يجمعها أربعة أشياء، يعني التوبة النصوح: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإدمار ترك العود بالجنان، قلبك يضمر مفيش نرجع تاني خلاص، ومهاجرة سيء الإخوان، يعني تبعد عن الصحبة السيئة اللي كانت بتعينك على المعصية، لأنها ترجعك تاني، هترجعك تاني. بكده نكون بينا شروط التوبة التي ينبغي أن يعيها التائب عند توبته، وأن يحافظ عليها وعلى تحقيقها حتى يقبله الله عز وجل. عقارب الساعة تطاردني وهي دائما أبدا هكذا، والمقام يضيق، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء هنقف مع مسألة أخرى يستقبل بها أهل الإيمان شهر رمضان، ألا وهي سلامة الصدر، والتي هي من الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.